بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا أصول الدين الإسلامي لا يزال في تقرير مسائل الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد تقدم لنا في الدروس السابقة العديد من المسائل المتصلة بهذا الأصل، واليوم معنا كذلك مسائل عديدة في معرفة هذا الأصل وفقه وفهمه. فمن المسائل المهمة في هذا الأصل أيها الإخوة الاعتقاد الجازم أن الدين قد كملت شرائعه وتمت أحكامه على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى سؤالا في خصوص هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: هل أكمل الله به الدين أو كمل بعده؟ قال رحمه الله: نعم، كمل الله به الدين حتى لا يحتاج لشيء من الدين بعده صلوات الله وسلامه عليه. السؤال معناه واضح، ففيه استفهام عن الإسلام وهو الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله جل وعلا. هذا الاستفهام من جهة كمال الدين أو نقصه. فيقول المؤلف: هل هذا الدين كمل على يد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أم أنه لم يكتمل إلا بعد وفاته وموته صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: قال نعم، كمل الله به الدين حتى لا يحتاج لشيء من الدين بعده. أتى رحمه الله تعالى بجواب شاف كاف، بين فيه أن الله جل وعلا أكمل دينه على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الناس أو إن المسلمين لا يحتاجون لدين آخر يكمل لهم دينهم. لماذا؟ لاستغنائهم بدينهم عن دين غيرهم، وذلك لأن دينهم كامل من جميع الوجوه فلا نقص فيه أبدا. هذا الجواب من المؤلف رحمه الله، وهو أن الله جل وعلا كمل بنبينا صلى الله عليه وسلم الدين حتى لم نحتج إلى دين آخر، سبق أن قرر نظيره ومضمونه ومعناه في الدرس السابق. تذكرون في أي موضع؟ إن كان يعرف فليرفع يديه. تقرر عندنا الآن أن كمال الدين حصل على يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مثيل أو نظير هذا التقرير سبق في الدرس الماضي. لا ما قلت لك، قلت لي وراك. أيوه.
على
أحسنت. نعم، جاء هذا عند قول المؤلف في الدرس الماضي: وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. هذا الكلام هو نظير ما نحن بصدده اليوم، وهو من تقرير أن إكمال الله لدينه حصل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تقرر هذا فلسامع هذا الكلام أن يطالب بالدليل، أليس كذلك يا شيخ آدم؟ صح؟ لا أدري كنت معي أو ضدي يا آدم. إذا تقرر هذا فلسامعي هذا الكلام أقول أن يطالب بالدليل، حتى لا يقال إن هذا مجرد دعوة. لذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بالسؤال الآتي، فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على أن الله جل وعلا كمل بنبيه الدين حتى لم يحتج المسلمون لشيء من الدين بعده؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية آية عظيمة من سورة من سورة المائدة. هذه الآية في الحقيقة تمثل قاعدة من قواعد الإسلام. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية إذا تأملناها أنه أكمل لعباده الدين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبر جل وعلا أنه أكمل لعباده الدين الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دين كامل في عقائده، في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه، في سائر أحكامه. وبإكمال الدين وإظهار شعائر الإسلام تمت النعمة على العباد، ليس كذلك؟ وكملت المنة عليهم. فلذا امتن الله جل وعلا علينا بهذه النعمة وهي إكمال الدين، فقال: وأتممت عليكم نعمتي. ومن تمت عليه النعمة فمآله الفلاح والظفر والنجاح. ثم قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت استسلامكم لأمري وانقيادكم لطاعتي. لأن قلنا الاستسلام هو ماذا؟ الإسلام هو ماذا؟ هو الاستسلام. إذن رضيت لكم الإسلام دينا، أي رضي الله جل وعلا استسلامنا لأمره وانقيادنا لطاعته على ما شرع جل وعلا لنا من حدوده وشرائعه ومعالم دينه. رضي هذا كله لنا دينا باقيا تاما إلى يوم القيامة. فالدين إذن قد كمل ببيان الله تبارك وتعالى لهذه الآية. طيب، عندما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ما المراد بالإسلام في هذا المقطع؟ قال قرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والإسلام في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام، وهو الإيمان والأعمال والشعب. وتقدم لنا ذلك، أعني الإسلام معناه، أركانه، مراتبه في دروس سابقة. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، حيث نزلت في يوم عرفة ويوم جمعة. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليهود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وجاء عليكم السلام، وجاء نحو هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند الترمذي وغيره، أنه عن ابن عباس قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعنده يهودي كان من ضمن الجالسين رجل يهودي، فقال أي اليهودي: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة. هذه الآية على قلة ألفاظها هي في الحقيقة جمعت أصولا عظيمة وفوائد جليلة ومسائل كبيرة. أقتصر على أربعة منها. الفائدة الأولى أن الإسلام دين كامل في جميع أموره وكافة مجالاته، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه أبدا. والفائدة الثانية أن المكمل لهذا الدين هو الله جل وعلا على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فأضاف إكمال الدين إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. والفائدة الثالثة أن هذه الآية تعد دليلا محكما ثابتا لرد كل بدعة وإحداث في الدين، لأن الدين كامل، لأن الدين كامل غير قابل لأي شيء للإضافة أو الزيادة عليه. ولهذا قال بعض السلف: كلمة عظيمة تدل على فقه وإدراك لمضمون الآية. قال: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. كل ما أحدث بعد هذه الآية مما يخالف النصوص الشرعية، آيات وأحاديث، فهو فضلة وزيادة وبدعة في دين الله تعالى. الفائدة الرابعة أن إحداث البدع ونسبتها للدين يعد طعنا في وصف هذا الدين بالكمال، يعني كأنه يتهمه إيش؟ بالنقص والعياذ بالله. وأيضا إحداث البدع ونسبتها للدين بعد إكمال هذه الآية يعد أو بعد نزول هذه الآية يعد اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بالخيانة في تبليغ الدين. وهذا ليس كلامي، إنما هو كلام أئمتنا وعلمائنا الأوائل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه المقالة تصلح لبلادكم صح؟ لأنهم مالكيون. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أصحابه، فلا يكون اليوم دينا. الذي لا يكون دين يتعبد ويتقرب به إلى الله في عهد خير القرون فلا يكون دينا بعد مضي قرونهم. بناء على ما تقدم الآن، لو قال قائل: لماذا قلتم إن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة؟ ماذا نقول لهم يا شيخ آدم؟ الدين إيش؟ دين كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتي في الدين تخصيص شهر رجب بالصيام. لو قال قائل: لماذا لا تحتفلون بليلة النصف من شعبان؟ ماذا نقول لهم يا يحيى؟ أن الدين قد كمل، والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتي هذا الأمر في الدين. لو قال: ما الدليل على أن تخصيص ليلة 27 تخصيص ليلة 27 من رمضان بالعمرة لا يجوز؟ إيش تقول يا أحمد؟ قال لك: شو الدليل لما يجوز؟ أحسنت، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهو الذي قد أكمل الله به الدين. لو قال جماعة الشافعية: لماذا كان التلفظ بالنية بدعة في الصلاة والطهارة؟ عاش تقول يا أبو جاسم. لا، بناء على الآية. نعم، لأن الدين قد كمل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية في صلاته أو طهارته. قد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا أخواني، كل أمر لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد على صاحبه بهذه الآية. أيش؟ عليكم السلام، ونحن في أتم الراحة والطمأنينة، لأننا عندنا سلاح صارم بتار، نص محكم لا يقبل التبديل أو التغيير إلى يوم القيامة: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا الأمر أيها الإخوة الذي الآن قررته لكم تقدم نحوه بشيء أيضا من التفصيل عند شرح شهادة أن محمدا رسول الله، فارجع إليه لأهميته في فهم الآية ورسوخ معناها في الذهن. طيب، انتهينا من هذا السؤال والجواب عنه. أيضا من مسائل هذا الأصل، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسلم قد مات وقبضت روحه صلى الله عليه وآله وسلم، شأنه عليه الصلاة والسلام في ذلك شأن سائر الرسل الذين قبله، جعلنا الله جميعا من سار على دربهم وأحسن خاتمتهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على موته عليه الصلاة والسلام؟ والمقصود هنا بالدليل طلب الدليل النقلي، يعني آية أو حديث، كتابا أو سنة، والمراد هنا طلب الدليل من القرآن للآية التي أوردها. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى، يعني الدليل على موته عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معنى الآية إجمالا: إنك يا نبينا عليه الصلاة والسلام ستموت، إنك ميت أي إنك ستموت، وستنتقل عن دار الدنيا كما انتقل من قبلك. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. إنك ميت وإنهم ميتون أي إنهم سيموتون أيضا وينتقلون عن هذه الدار ولا بد. ثم إنكم أي يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تختصمون إلى الله جل وعلا وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم جل وعلا بينكم، فيفصل بينكم تبارك وتعالى بحكمه العدل ويجازي كلا بعمله. وهذا الأمر أيها الأخوة، وهو موته صلى الله عليه وآله وسلم، أمر معلوم بالحس والسمع، يعني بالدليل السمعي كتابا وسنة، وبالمشاهدة، وأمر مشهور متواتر معلوم لدى العام والخاص، وهو من الأمور التي كان أيضا يعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيموت. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم بين أن موته من علامات وأشراط الساعة الصغرى، كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة أدم، إذ مررت، يقول عوف، إذ مررت فسمع صوتي فقال: يا عوف بن مالك ادخل، أي ادخل إيش عندي أو علي القبة. فعوف مازح النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أكلي أم بعضي؟ رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على إيش؟ أن الصحابة كان عندهم أريحية في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع هيبته صلى الله عليه وسلم. قال: أكلي أم بعضي؟ قال عليه السلام: بل كلك. قال: فدخلت فقال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، ستة أمور ستحصل قريبا من الساعة. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: موت رسول الله. فبكى عوف رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. والأحاديث يعني في هذا كثيرة الدالة على موته صلى الله عليه وسلم، منها حديث أوس بن أوس عند أبي داود والنسائي وغيرهما، ومنها حديث عائشة عند الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم. إذن الشاهد من الآية قوله إيش؟ إنك ميت، إنك ميت. ووجه الاستشهاد إثبات موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. ويعني قبل أن أنسى بيان موت النبي عليه الصلاة والسلام له مسائل يعني عقدية كثيرة جدا يعني فيها فوائد في الرد على أهل الأهواء وأهل البدع والمستغيثين به صلى الله عليه وسلم، فيه يعني مسائل كثيرة جدا، لكن يعني المؤلف جاء به عرضا لاتصاله يعني بحياته عليه الصلاة والسلام وتقرير أنه بشر من سائر البشر ورسول صلى الله عليه وسلم من رسل الله. طيب، لما ذكر المؤلف موت رسول الله عليه الصلاة والسلام تطرق رحمه الله لتقرير بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر، فقال رحمه الله: هل يبعث الناس بعد موتهم أم لا؟ هل يبعث الناس بعد موتهم أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: نعم يبعثون، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يقرر الشيخ رحمه الله بهذا السؤال أيها الإخوة والإجابة عنه وجوب الإيمان بالبعث. وما هو البعث؟ هو إحياء الموتى من قبورهم بعد النفخ في الصور. إحياء الموتى من قبورهم بعد النفخ في الصور. عندما أجاب المؤلف رحمه الله وأكد أن الناس يبعثون، استدل لذلك بدليلين من القرآن. الأول قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، أي من إيش؟ من الأرض، وذلك حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب. وفيها نعيدكم، في أي شيء يا أبو سارة؟ في الأرض. فيها نعيدكم أي في الأرض، وذلك بالدفن فيها ووضع جثتكم بداخلها. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من أي شيء نخرجكم؟ من الأرض. ومنها أي من الأرض نخرجكم، يعني وذلك بالبعث وأحيائكم بعد موتكم وإخراجكم من قبوركم. وهذا هو الشاهد من الآية، قوله: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو الشاهد على إثبات البعث. الدليل الثاني قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآية مطابقة تماما لمدلول الآية السابقة في بيان إثبات البعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي مبدأ الخلق أو مبدأ خلقكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام. هذا كقوله تعالى في الآية السابقة: إيش؟ منها خلقناكم، منها خلقناكم. ثم قال: ثم يعيدكم فيها، أي في الأرض. يعيدكم فيها إذا متم ودفنتم. وهذا قوله تعالى في الآية السابقة: وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم. ثم قال: ويخرجكم إخراجا، أي للبعث. وهذا كقوله تعالى: ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذا معنى الآية وهذا الشاهد منها، وهو قوله إيش الشاهد؟ أحمد، أنت أحمد؟ أحمد أنت؟ لا أسأل. ويخرجكم إخراجا. طيب، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ايش يقول ابن عباس؟ جاء العاص بن وائل، من علاس بن وائل أنا تعرفه؟ ما تعرفه لا؟ صحابي ولا مسلم ولا كافر ولا؟ أكيد بنشوف الحين. جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل. إيش يعني حائل؟ ها؟ بالي فتت بعظم حائل ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ يعني بعدما أصبح فتات خلاص ما في؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. مسلم ولا كافر؟ ثم يدخلك نار جهنم. قال فنزلت الآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. حديث رواه الحاكم في مستدركه وغيره وهو حديث صحيح. طيب ثم أتى المؤلف بمسألة أخرى من مسائل اليوم الآخر وهي مسألة الحساب والجزاء. فقال رحمه الله هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم لا؟ قال رحمه الله تعالى نعم محاسبون ومجزيون بأعمالهم بدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث؟ أي هل الناس إذا بعثوا من قبورهم هل هم محاسبون على أعمالهم الحسنة وعلى أعمالهم السيئة ومجزيون بما قاموا به عليكم السلام ومجزيون بما قاموا به أم لا؟ الجواب أثبت المؤلف رحمه الله في هذا المقام أو هذا المقام ودلل عليه. دلل عليه بأي شيء؟ بخمسة أدلة من السنة صح؟ بخمسة أدلة من السنة صح؟ شو أنا ما أدري شو عندك ما عندي. أنا والله متغمض عليكم لأن أعرف أسلوبي ما يناسبكم لكن شو أسوي؟ عندنا كبار وايد كبار هنا وكبار بالداخل لازم نراعي الكبار. السلام عليكم. طيب دلل على هذا يعني على إثبات الحساب والجزاء بدليل من كتاب الله جل وعلا قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما معنى الآية؟ هذه الآية طبعا جزء من سورة النجم. يقرر الله جل وعلا فيها كمال عدله وعدم ظلمه لأحد من عباده ويبين أنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي والمخالف فالمسيء يجازى على إساءته أيا كانت تلك الإساءة ابتداء من الكفر إلى ما دونه من سائر المخالفات عن اختلاف درجاتها ليجزي الذين أساءوا إيش بما عملوا كل بحسب نوع الإساءة التي بدرت منه وبحسب نوعها وحجمها. وأما المحسن فقال جل وعلا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المحسن في عبادة الله والمحسن إلى عباد الله هذا يحسن الله جل وعلا إليه فيحسن عاقبته ومآله ويدخله الجنة ويرضى عنه بإذن الله. هذه الآية ظاهرة واضحة في إثبات الجزاء، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. النصوص في إثبات الجزاء في إثبات الحساب كثيرة جدا، قوله تعالى مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من جاء بالحسنة إيش فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال جل وعلا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. كلها آيات دالة على إثبات الجزاء والحساب. روى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان كذلك في صحيحه، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف، أي أنهى صلى الله عليه وسلم صلاته، قالت عائشة: قلت يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ أنه يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ما الحساب اليسير الذي تسأل الله جل وعلا أن يحاسبك إياه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه، يعني في كتاب العبد، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة يشابهها. الحساب في النصوص الشرعية أيها الإخوة يطلق على معنيين، يطلق ويراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة، يعني الاستقصاء في الحساب وتتبع الأمور، وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه من نوقش الحساب يومئذ يهلك. ويطلق الحساب ويراد به عرض الأعمال على العامل، عرض الأعمال على العامل وإيقافها عليه وإقراره على ما فيها، على ما في صحيفته مما صدر منه، وهذا ما يسمى بحساب العرض، حساب العرض. وهذا الذي، يعني هذا النوع الثاني هو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. والله أعلم. ثم جاء رحمه الله تعالى بمسألة ثالثة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي حكم التكذيب بالبعث. وهذه المسألة من المسائل المهمة من مسائل الإيمان باليوم الآخر. يقول رحمه الله: ما حكم من كذب بالبعث؟ قال: حكمه أنه كافر، بدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قرر المؤلف رحمه الله تعالى بالإجابة عن هذا السؤال أن منكر البعث أكيد ها؟ قرر تقريرا صحيح؟ نعم، أن منكر البعث كافر، صح؟ واستدل بالآية. ما معنى هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى؟ هذه الآية: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، من سورة تغابن، يخبر الله جل وعلا فيها عن عناد الكافرين وموقفهم من البعث، ويبين جل وعلا فيها فساد مقالتهم التي قالوها، وهي إنكار البعث. فقال: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، سمى مقالتهم إيش؟ زعما. قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذه هي مقالتهم إنكار البعث. عند صدور هذه المقالة الفاسدة منهم أمر الله جل وعلا برد، أمر الله جل وعلا نبيا أن يرد هذه المقالة ردا صارما فيه جواب محقق مقرون بإيش؟ بالقسم بالله جل وعلا. فقال قل بلى وربي، هذا القسم، لتبعثن أي ليحيينكم بعد موتكم وتردون إليه. وهل هذا فقط؟ لا، قال ثم لتنبؤن بما عملتم، أي بعد بعثكم سوف تخبرون بجميع أعمالكم التي صدرت منكم، يخبركم الله جل وعلا بها، سواء كانت هذه الأعمال التي قمتم بها صغيرة أو كبيرة، حسنة أو سيئة، كل هذا ستخبرون به، وذلك على الله يسير. أي إن بعثكم وإخباركم بأعمالكم وإحصاءها عليكم إن ذلك على الله يسير، أي هين على الله، سهل على عليه جل وعلا، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. طيب أين الشاهد من الآية على أن إنكار البعث كفر؟ لا 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 نستنت يا خذ. أنا طلبت الشاهد، فرق بين طلب الشاهد يعني تحديد المكان المطلوب من الآية، وفرق بين وجه الاستشهاد يعني طريقة إيش الاستدلال، كيف تبين لك أن هذا الأمر حكمه كذا. إذن أين الشاهد من الآية؟ حدد لي الشاهد. الشاهد أسهل من وجه الاستدلال. أحسنت، الشاهد هو هذا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وجه الدلالة يلا الآن. نعم، أن الله جل وعلا كفرهم بإنكارهم البعث، وسمى مقالتهم إيش؟ زعما. قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فدل ذلك على أن إنكار البعث كفر، وأن من أنكره فهو كافر. طيب يمكن الأخ محمد حسن يسأل يقول لماذا كان إنكار البعث كفرا؟ هو بيجاوب علينا. يا رب، لأنه أحسنت. زين، بعد كلامك صحيح. كان إنكار البعث كفرا لأن وأن قائله كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مكذب لله في كتابه في تقرير هذه المسألة، ومكذب لنبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض مسائل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. تقدم لنا أيها الإخوة بعض مسائل الإيمان بالرسل عند الكلام على إيش؟ متى تكلمنا عن الإيمان بالرسل؟ أي أصل؟ وهو هذا عرفت من سنة الأصل الثاني. أيوة، ما تتكلمنا عن الإيمان بالرسل شيخ آدم اليوم المرتبة الثانية وهي يعني عند أركان الإيمان. أحسن، بارك الله فيك. نعم، عند الكلام على أركان الإيمان وبيان المعنى الإجمالي والتفصيلي لكل ركن تقدم هناك الكلام. من مسائل هذا الأصل أيها الإخوة السؤال الآتي الذي عقده المؤلف: بأي شيء أرسل الله الرسل؟ قال: أرسلهم الله بالبشارة لمن وحد الله بالجنة، وبالنذارة لمن أشرك بالله بعذاب النار. يريد المؤلف أيها الأخوة بهذا السؤال بيان وظيفة من وظائف الرسل، وتقرير مهمة من مهامهم التي وكلهم الله عز وجل بها، وهي البشارة ونقل الأخبار السارة وبيان الأجور العظيمة والمثوبات المضاعفة لمتبعي الرسل والمستجيبين لهم، وأيضا التخويف والتحذير من الإعراض عن الرسل وعدم الاستجابة لهم. يقول رحمه الله: أرسلهم الله بالبشارة إلى آخره، ثم أكد بيان هذه الوظيفة بالدليل، فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على أن الله أرسل الرسل بالبشارة لمن وحد الله بالجنة، وبالنذارة لمن أشرك بالله بعذاب النار؟ قال: قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية أخواني جاءت بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى جمعا من رسله، قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والآية معناها واضح وظاهر، حيث يبين الله تبارك وتعالى أن من مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام البشارة لمن أطاع الله جل وعلا وحده واتبعه. ما هي البشارة؟ الجنة والسعادة الدنيوية والأخروية. وكذا من وظائفهم ومهامهم النذارة لمن أشرك بالله تبارك وتعالى وعصى الرسل وخالفهم وسلك غير سبيلهم، وبيان أنه شقي في الدنيا والآخرة. بهذا أعني بالبشارة وبالنذارة أو النذارة تقوم الحجة على الناس، وليس لهم أعني للناس ليس لهم بعد ذلك سبيل إلى أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولهذا قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تمثيلا لقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله أرسل الرسل بالبشارة لمن وحد الله بالجنة، وبالنذارة لمن أشرك بالله بعذاب النار. قل: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بشارة بأي شيء؟ الجنة. لمن؟ لمن وحد الله جل وعلا كما قال المؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام تتم الحديث: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وغير ذلك من الأحاديث. ومن أراد أيها الإخوة أن يقف على هذه المهمة للرسل وهي البشارة والنذارة فليقلب كتاب الله تبارك وتعالى وينظر في قصص الأنبياء وكيف كانوا مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام في بيان الحق والبشارة به والتحذير من الباطل والنهي عنه. قرأوا سورة الأعراف، سورة هود، الشعراء، غافر، كلها الصافات، كل هذه السور فيها بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. نأخذ سؤالا أو سؤالين. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: من أول الرسل؟ قال: نوح عليه السلام. هذا السؤال أو هذه المسألة أيضا من مسائل الإيمان بالرسل، وهي أول الرسل إرسالا إلى أهل الأرض جميعا من هو؟ ها؟ أحسنت، نوح عليه الصلاة والسلام. والآية معناها واضح عن الدليل الذي سيورده المؤلف ويدلل عليه. قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما وجه الدلالة من الآية على أن نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل؟ أبو سارة. مش الشاهد، وجه الدلالة. من يتكلم؟ عبد الله. نعم، هذا الشاهد يا عبد الله، وجه الدلالة، يعني اشرح لي كيف وصلت إلى أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل والنبيين من بعده ما في كلام. صحيح. أطلب لك إسعاف أبو سارة. أبو سارة راح يبغى إسعاف بعد. نعم ولا محمد؟ نعم، وجه الدلالة كما قال لك محمد أن الله جل وعلا بدأ بنوح وقدمه ونص عليه وبين أن النبيين جاءوا بعده. ولو كان هناك رسولا أو رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام لذكره الله جل وعلا كما ذكر نوحا. ومما يؤكد هذا أيها الإخوة حديث الشفاعة الطويل، يعني ما يبين لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إيش؟ حديث الشفاعة. وهو طويل، فيه في الحديث أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل في الموقف، فيقال لهم: ائتوا نوحا فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. إذن الحديث واضح في بيان أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، الحديث في الصحيح البخاري ومسلم. طيب، من مسائل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك اعتقاد شمول دعوتهم وعمومها لجميع الأمم، يعني أن دعوة الله جل وعلا إلى دينه إلى توحيده قد عمت الأرض كلها وجاءت على كل الأمم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ الجواب: قال رحمه الله: لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا، بدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الجواب أن بعث الرسل أو بعث رسل الله جل وعلا إلى الناس عم الأرض كلها، وقد مر هذا على سائر الأمم وجميع الناس وكل القرى والمدن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. استدل رحمه الله بهذه الآية التي من سورة النحل، أحسن، سورة النحل. يقرر الله جل وعلا في هذه الآية أن بعث الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت قد عم كل أمة من الأمم وشمل البشرية كلها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي مهمتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل عند بعثهم. هذا كقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا وقد جاءها نذير من عند الله تبارك وتعالى. وبإرسال الرسل أيها الأخوة قد أقيمت الحجة على من؟ على العباد وعلى الخلق كلهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآية ظاهرة الدلالة على ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الآية فيها الحقيقة فوائد كثيرة، لكن نذكر يعني منها بعض الفوائد في هذا الجانب. الفائدة الأولى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقة عليكم السلام على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطاغوت، صح؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله ونهوا عن عبادة الطاغوت. الفائدة الثانية أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أول ما كان يقوم به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول مهمة كانوا يقومون بها هي الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: إيش؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الثالثة أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أمر واجب، لأنه هو الأصل الذي يقوم عليه الدين، وهذا قد تقدم معنا في بداية الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسل، وأن يوفقنا للسير على نهجهم والأخذ بطريقتهم واحتذاء ما كانوا عليه، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويعني بقي لنا سؤالان أو ثلاثة أسئلة مع السؤال اللي هو طلب الدليل، فلعل في الدرس القادم إن شاء الله ننتهي من الرسالة بإذن الله عز وجل وأجيب على الأسئلة يعني التي جاءتني مما أجل ومما جاءني اليوم. فلتعذرني الأخت الكريمة على عدم الإجابة لأن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله يعني ننظر ماذا يكون بعد ذلك. أشبه عليكم أسبوع الجاي الختام طبعا، بس امتحان مو أسبوع الجاي، امتحان إن شاء الله نشوف نتفق مع الإدارة متى يكون الامتحان، ويرسل لكم إن شاء الله رسائل نصية أكيد ما بدل الامتحان تنفع؟ ها؟ زين بس امتحان حق الشباب وحق الأهل حق الشياب. يا جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، شغل استغفرك واتوب اليك. يعني الدرس القادم لعله يعني بعد الانتهاء يعني يكون هناك ايضا نحاول نذكر المصادر والمراجع التي تعين ان شاء الله على فهم الرساله والاستعانه بها في التوسع في بحث المسائل، وأيضا يعني لعل يكون هناك توجيه في بيان كيفية نشر هذه المسائل والطرق التي يعني من خلالها نقوم ببيان التوحيد وحقوق الله وحقوق يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل إذا الله يسر، نسأل الله يسر ذلك، أعطيكم خلاصة يعني مركزة يا يحيى، أعطيكم خلاصة مركزة في هذا الأمر في يعني في الأصول الثلاثة على شكل فوائد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله للجميع التوفيق والسلام. سأحضره بسرعة يمكن نبدأ الساعة 8:30 أسبوع اليوم. سنة الدرس يكون 1:30 مبحسن؟ ها حاضرين بتشوف يلا بلاك هي وايت مانس عاديك. المهم ان شاء الله نحاول نختصر لكم باذن الله. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.